فإنك عالم سري وجهري وجهري فإنك عالم
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 15. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء واستهلها بالعناوين الرئيسة. رئيس البرلمان الإيراني يشدد على أن طهران لن تسمح بإضافة مطالب جديدة للاتفاق النووي. استشهاد فلسطيني بعد إصابته بالرصاص الحي في رأسه أثناء خروجه من صلاة الفجر في طوباس بالضفة المحتلة. روسيا تعلن نشر صواريخ كينجال الفرط الصوتية في كالينغراد، والولايات المتحدة تعد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قلبة فإن إيران لن تسمح بإضافة مطالب جديدة إلى الاتفاق النووي، وشدد قلبة على عدم وجود مبرر لالتزام الجانب الإيراني بتعهداته ما لم توفي الأطراف الأخرى بالتزاماتها ضمن خطة العمل المشتركة، مشيرا إلى ممارسة الولايات المتحدة الغطرسة ما يدعو إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد للوقوف بوجهها. واعتبر قاليباف قانون رفع الحظر الذي أقره البرلمان منذ بداية الحرب الاقتصادية على البلاد أهم القوانين، لافتا إلى بساعة الجانب المقابل لمواصلة الحظر الظالم على الشعب الإيراني. نفى مجلس الأمن القومي الأمريكي صحة المعلومات حول تقديم الولايات المتحدة أي تنازلات لإيران في المفاوضات حول العودة للاتفاق النووي مع طهران. وفي وقت سابق قال مسؤول إسرائيلي أن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد أبلغ الجانب الأمريكي أن المقترح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإيران يتضمن تنازلات ولا يتجاوب مع المبادئ التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية. إلى ذلك أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تواصل دراسة التعليقات الإيرانية على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي وتقدم أفكارها بهذا الصدد للجانب الأوروبي. لليوم السابع على التوالي يواصل أنصار الإطار التنسيقي في العراق اعتصامهم المفتوح قرب الجسر المعلق على أسوار المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد للمطالبة بحماية الدستور والحفاظ على مؤسسات الدولة. في المقابل أقام أنصار التيار الصدري صلاة الجمعة في المنطقة الخضراء وسط بغداد في ظل استمرار اعتصامه المفتوح في محيط مجلس النواب للمطالبة بحل البرلمان العراقي. ميدانيا أعلن جهاز الأمن العراقي اليوم اعتقال قيادات ما يسمى بقاطع الفاروق التابع لعصابات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال البلاد. فلسطينيا حيث استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بجروح خطيرة بعد إصابته بالرصاص الحي في رأسه أثناء اقتحامها طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طوباس فجر اليوم وأطلقت النار صوب المواطن الفلسطيني أثناء خروجه من صلاة الفجر، فيما أصابت شابا في البلدة طمون جنوب شرق طوباس بعيار حي في الفخذ. وشنت قوات الاحتلال عمليات دهم في بلدة طمون أسفرت عن اعتقال 5 من الأهالي وسط اندلاع اشتباكات عنيفة، في حين فتح مقاومون نيران أسلحتهم صوب الصهاينة وانسحبوا من الموقع. أصدرت محكمة استئناف سعودية حكما على الناشطة الحقوقية سلمى شهاب بالحبس 34 عاما بتهمة تقديم الإعانة لمعارضين يسعون لزعزعة استقرار الدولة من خلال تغريدات أو إعادة تغريدات على حساب تويتر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
سلمى شهاب ناشطة حقوقية قضت محكمة استئناف سعودية بحبسها 34 عاما بتهم تقديم الإعانة لمعارضين يسعون لزعزعة استقرار الدولة بسبب تغريدات وإعادة تغريدات حساب تويتر بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وذكر صحيفة الجارديان أن سلمى شهاب تعرضت لبلاغ من مستخدم في تويتر عبر تطبيق كلنا أمن التابع لوزارة الداخلية. تلقت رسالة منه بعد أن قامت بالتعليق على تغريدة لحساب سعودي آخر، وهذا ما تؤكده صديقة لها طلبت عدم ذكر اسمها. وبحسب الصحيفة فإن سلمى هي أم لطفلين وحكم عليها في البداية بالسجن 3 سنوات بتهمة استخدام الإنترنت لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن، لكن محكمة الاستئناف أصدرت حكما جديدا بالسجن لمدة 34 عاما، يليها حظر سفر لمدة 34 عاما أيضا بعد أن طلب المدعي العام من المحكمة النظر في جرائم مزعومة أخرى. ودانت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية الحكم الذي جاء في إطار حملة قمع واسعة تستهدف ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة بأحكام سجن ومنع من السفر لفترات طويلة. وقالت المنظمات الحقوقية أن الحكم القاسي ضد سلمى شهاب دليل إضافي على حملة ولي العهد محمد بن سلمان التي لا هوادة فيها ضد المعارضين. وقالت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس قضية الناشطة في مجال حقوق المرأة سلمى شهاب، وحذر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي من الخطوة السعودية ورأى فيها استهدافا لحقوق المرأة السعودية والتعبير عنها.
يجب عدم تجريم ممارسة حرية التعبير للدفاع عن حقوق المرأة، يجب عدم تجريمها مطلقا.
هذا ويأتي صدور الحكم عن محكمة مختصة بقضايا الإرهاب بعد أسابيع على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، والتي حذر نشطاء حقوق الإنسان من أنها قد تشجع المملكة على تصعيد حملتها القمعية ضد المعارضين وغيرهم من النشطاء المؤيدين للديمقراطية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر قواتها طائرات من طراز ميغ 31 مزودة بصواريخ كينجال الفرد صوتي على أراضي مقاطعة كالينغراد في ظل استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا. بالمقابل تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إرسال مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة نحو 800 مليون دولار. وذكرت مصادر إعلامية أن بايدن سيمنح المساعدة بالاعتماد على سلطة تخوله بإصدار أوامر لنقل فائض الأسلحة من المخازن الأمريكية. يذكر أن البنتاغون خصص أكثر من 10 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ العام 2014. طالب أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بعقد جلسات استماع مفتوحة حول الانسحاب الفاشل لقوات بلادهم من أفغانستان. تقرير للنائب الجمهوري مايكل ماكول طالب لجنة الشؤون الخارجية باستدعاء شخصيات سياسية بالإدارة الحالية كانوا مسؤولين عن قرار الانسحاب، أبرزهم وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. وشدد التقرير على اتخاذ إجراء خاص لإجبار هؤلاء المسؤولين على المثول أمام المجلس في حال رفض وزارة الخارجية تقديمهم للشهادة، مضيفا أن عملية الانسحاب أدت إلى مقتل 13 جندي أمريكي. رفضت كوريا الشمالية مقترحا مقدما من جاريتها الجنوبية يشمل تعزيز اقتصاد البلاد بمبالغ مالية مقابل التخلي عن الأسلحة النووية. وأعلنت شقيقة زعيم البلاد كيم يو جونغ أن بلادها لن تتعامل أبدا مع ما تقدمت به سيول، وصفة المقترح بأنه ذروة الجنون وفق تعبيرها. أظهر أحدث استطلاع للرأي في البرازيل أن الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا يتصدر السباق إلى الرئاسة بفارق 15 نقطة عن منافسه من اليمين المتطرف جاير بولسونارا. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا، وتحية مسائية، ودمتم بخير. أقدم لكم استعراضا لبرامجنا، فكونوا معنا واصحابونا. في مدرسة الإمام الحسين عليه السلام تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 5:41. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 6 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تاج الكرامة تستمعون إليها عند 6:23، وبعد ذلك نقدم إليكم الإمام الخميني في الشعر العربي عند 6:41. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 وعلى مدى 1/4 ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم العدل المنتظر. أثير الحكاية تستمعون إليها عند 6:46، وعند 8:08 يرفع على مسامعكم أذان المغرب. نحو الأفاق العالية تقدم إليكم عند 8:18، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج الغدة السرطانية عند 8:27. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء اليوم مع الدروس المستفادة من ملحمة سيد الشهداء وأنصاره الأبرار صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. نخصص لقاء اليوم لاستلهام دروس حفظ روح الرفض للحاكم الظالم ووجوب مبايعته الإمام العادل. نستجليها من روايات النهضة والنصوص الشريفة، ومساهماتكم الطيبة مقرونة بتوضيحات ضيف حلقة اليوم، وهو سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من العراق. كونوا معنا مشكورين.
سلطان إقليم الحفاظ والإبا، مليك عرش الفخر أما وأبا، رافع راية الهدى بمهجته، كاشف ظلمة العمى ببهجته.
به استقامت هذه الشريعة، به علت أركانها الرفيعة،
بنى المعالي بمعالي هممه، ما اخضر عود الدين إلا بدمه.
بنفسه اشترى حياة الدين، فيا لها من ثمن ثمين. أحيا معالم الهدى بروحه، داوى جروح الدين من جروحه.
جفت رياض العلم بالسموم، لم يروها إلا دم المظلوم. فأصبحت مورقة الأشجار، يانعة زاكية الثمار.
أقعد كل قائم بنهضته، حتى أقام الدين بعد كبوته. قامت به قواعد التوحيد، مذلجت بركنها الشديد.
فأصبحت قوية البنيان، بعزمه عزائم القرآن. غدت به سامية القباب، معاهد السنة والكتاب.
أفاضك الحياة على الوراد، ماء الحياة وهو ضامن صادي. وكضه الضمى وفي طي الحشا، ري الورى والله يقضي ما يشاء.
إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. إن الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء كان رمزا للبطولة والشجاعة والإباء، وإن الحسين عليه السلام قدم كل ما عنده من أجل إحياء دين جده رسول الله، حتى طفله الرضيع الذي كان يتلظى عطشا. اللهم لعن الظالمين أبدا الآبدين بحقك يا الله. وشكرا إيمان من السويد.
مستمعينا الكرام، قد كان لنا حديث حول فلسفة الحياة والموت، ووصلنا إلى أن الموت لما كان قضاء مبرما لا مفر ولا اختيار فيه، كما أن الحياة لم يكن لنا اختيار فيها، فالأولى بالمرء أن يختار مع الحياة العمل الصالح والموقف النبيل، وأن يختار مع الموت الكرامة والسعادة الأبدية. والموت في الدين معناه الانتقال إلى عالم أوسع وأرحب، وإلى مصير دائم يحدده المرء في دنياه. كذلك معناه أنه ابتلاء وأجل فيه اختبار وامتحان، ودعوة إلى العمل من أجل نوال مرضات الله تعالى. ثم لا معنى للموت إذا كان فناء وعدما، والأولياء اتصلوا بالخلود الإلهي، فهم أحياء عند ربهم يرزقون بعد وفاتهم، وهو إحياء في الدنيا هذه، حيث ذكرهم على الألسن وفي القراطيس، وحضورهم في قلوب الناس بالتقديس والولاء والاتباع من قبل المؤمنين، ذلك شرطه القرآني، حيث قال تعالى في الآية 31 من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمتى مات الأنبياء والرسل الكرام على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وقد توفوا مظلومين مقهورين، كثير منهم توفوا شهداء مقتلين.
وهل يلام من كان تكليفهم إبلاغ رسالة الله تعالى فإذا استجابوا لأمر الله فلاقوا من أقوامهم إيذاء وتشريدا وقتلا لأنهم أتوا بما لا يهوى الآخرون؟ وهل تعد وفاتهم سلام الله عليهم مظلومين أو مقتولين كانت عن إلقاء الأنفس في التهلكة؟ أليس تفكير من قبيل أن كل دعوة لها شهداء محكومة بالإلقاء في التهلكة ظلما للآخرين وإشحافا في حق الأولياء الذين ضحوا بمهجهم الغالية من أجل هداية البشرية الضالة الراحلة إلى هوية العذاب الأبدي؟ أليس حيفا ومغالطة في الوقت ذاته أن ينظر إلى كل إقدام على الفداء من أجل نصرة الرسالة والرسول على أنه إلقاء في المخاطر المهلكة؟ ألم يدعو الله تعالى المسلمين إلى الجهاد دفاعا عن حريم الإسلام وحرماته؟ ألم يجند النبي صلى الله عليه وآله جيشا لصيانة بيضة الدين وتثبيت دولة المسلمين، فكان من عسكره جرحى وشهداء؟ فهل هذه تهلكة؟ ثم كان بعد رسول الله في الناس انقلاب عن أصول الإسلام ومبادئه، فكادت الحقائق أن تشوه وتحرف، وتطلب الأمر نهضة لا تخلو من تضحيات بل ومواقف شجاعة تنتهي بالقتل والشهادة حفاظا على مقاصد القرآن الكريم وسنن الرسول الكريم ومبادئ الدين الحنيف. فنهض لهذه المهمة المقدسة الإمام الحسين عليه السلام لكي يحيي النهج النبوي في حفظ قيم السماء ويهشم التحريفات التي أطلقها غاصب الخلافة النبوية، إذ سعى فقهاؤهم إلى إضفاء غطاء شرعيا يسوغ الخضوع لكل من يتسلط على الأمة بالسيف وغيره، وحتى لو كان فاسقا فاجرا تحت دعوى اجتناب شق عصا المسلمين.
مستمعينا الكرام، المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع معا له من ضيف هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أختمت سؤال جدا قيم وسؤال رائع، لأن الحسين عليه السلام حينما قام تحت شعار ومثلي لا يبايع مثله، يعني الأمر الأساس الذي عمله الإمام الحسين عليه السلام هو مثلي لا يبايع مثله، لأنه يعني رادت هناك بعض الأحاديث الموضوعة عن رسول الله بضرورة طاعة الحاكم حتى لو كان جائرا وفاسقا، كما في بعض الروايات الموضوعة سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت فماذا أصنع إن أدركت ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذه الرواية طبعا من الروايات التي وضعت في سبيل يعني طاعة الطغاة والمستكبرين، بينما الحسين عليه السلام أعطى أحاديث عن رسول الله عن جده صلى الله عليه وآله في رسالته إلى سليمان بن سرد الخزاعي وإلى المسيب بن نجبة، قال لهم فقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال في حياته من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكسا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا أو حقيقا على الله أن يدخله مدخله، ولقد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله، وإني أحق بهذا الأمر. بينما الإمام الحسين عليه السلام حطم تلك الروايات الموضوعة التي توجب على المسلمين أن يطيعوا السلطان الجائر حتى لو كان في جثمان إنس، يعني الشيطان في جثمان إنس، فكتب إلى أهل الكوفة إلى رجال الكوفة بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى سليمان بن سرد والمسير بن نجبة وجماعة المؤمنين أما بعد فقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال في حياته من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا أو في رواية كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله، فقد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله. إذن الحسين عليه السلام يعني حاول أن يرد تلك الروايات الزائفة الخاطئة التي تدعو المسلمين إلى طاعة السلطان الجائر حتى لو كان شيطانا في جثمان الأنس.
نشكر سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من العراق على هذه التوضيحات وعلى إجابته الآتية بعد فقرات لاحقة على السؤال الثاني في حلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا، إن النهضة الحسينية الشريفة قد أيقظت الناس من سباتهم وغفلتهم، وعلموا من هم أعداء الدين الذين تسلطوا، فجهد شياطين بني أمية أن يبدلوا عناوين ملحمة كربلاء، فادعوا أن الذين نهضوا في وجه السلطة الأموية قد أقدموا على إلقاء أنفسهم في التهلكة حيث قتلوا، هذا هو دليلهم، وأن القرآن قال عن أمر الله تعالى أو نهيه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
أجل أيها الإخوة والأخوات، وكأن بني أمية لم يسمعوا بالشهادة وشأن الشهداء في القرآن والسنة، فأرادوا أن يقلبوا الحقائق بتفسير كل أمر حسب أهوائهم. إن الإقدام على الشهادة أيها الإخوة ليس إزهاقا للأنفس، بل هو ارتقاء بها إلى درجات عليا في مقام مرضاة الله تبارك وتعالى. وقد أثنى الله على المؤمنين في إقدامهم على المجاهدة حتى قتلوا، فقال عز من قائل في الآية 69 من سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال جل وعلا في الآية 54 من سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقد روى الجصاص الحنفي المذهب في كتابه أحكام القرآن في ظل آية التهلكة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله.
فيما كتب ابن عربي المالكي المذهب في كتابه الأحكام حول آية التهلكة أيضا قائلا: جوز بعض العلماء أن يحمل الرجل أي لوحده على الجيش العظيم طالبا للشهادة، ولا يكون هذا من الإلقاء في التهلكة، لأن الله تعالى يقول في الآية 200 من سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خصوصا إذا أوجب الإقدام تأكد عزم المسلمين حين يرون واحدا منهم قابل الألوف.
نعم أيها الإخوة والأخوات، هذا في خلال المعركة، فكيف بالإمام الحسين سلام الله عليه بعد مقابلته الألوف حتى استشهد، فبث العزم في المسلمين على مدى القرون حتى أصبح هذا العزم غيرة على الدين، يأبى منطق الخضوع للسلطان الجائر والقبول به خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله تحت دعوى حرمة الخروج عليه ولو كان فاسقا. فهذا المنطق هو الذي جر على المسلمين الويلات طوال تاريخهم وسلبهم العزة والكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين عليه السلام كان رمزا للتضحية والفداء، وتحمل أنواع المصائب والبلايا في يوم عاشوراء، وكان أيضا رمزا للصبر، ومع أنه كان مظلوما فإنه شكر الله على هذه المصيبة العظيمة ووصل إلى أعلى درجات العبادة ونال أعلى درجات الشهادة. إن الحسين سيد شباب أهل الجنة لأنه في يوم عاشوراء أدى جميع الواجبات الظاهرية والباطنية ومكارم الأخلاق والصبر والشكر. وشكرا على هذا البرنامج. أمير محمدي من طه.
نعود لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من العراق، وهو يحدثنا مشكورا عن بعض آثار هذا المنطق المتخاذل، نستمع معا.
هذه الآثار نراها، طاعة الظالمين تحت عنوان أولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هناك ملوك وسلاطين وأمراء صارت يعني كسروية وقيصرية، يعني تحول الإسلام وتحولت الخلافة إلى ملك عضود. أول من فتح هذا هذه السيئة هو هم بنو أمية ومعاوية، الذي حول الخلافة إلى ملك عضود بحيث صار إلا على البيت. كأنه هذه التداعيات التي نراها اليوم، هذه العوائل التي أو العشائر التي أو التي تحكم المسلمين، ولا يجوز حاكم إلا من تلك العشيرة، بل يسمون مثلا البلد ما تكون باسم العشيرة مالتهم أو باسم الأسرة. هذه أكبر تداعيات يعني ورثناها من تلك يعني من معاوية ووصيته إلى ابنه يزيد، وأصبح الملك عضوض. فكل الآن حكموا. الله عز وجل يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. احنا ضفنا الآل فلان وآل فلان وآل ما درس أذكر بعض الأسماء المعروفة الآن، كلها هذه تداعيات خاطئة لتلك الخطيئة الكبرى التي أسسها الأمويون بتحويل الملك من خلافة من شورى، مع يعني ملاحظاتنا على الشورى، إلى ملك عضوض يحكمه آل فلان وآل فلان وآل علان، وهذه هي مصائبنا.
نتقدم بجزيل الشكر لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من العراق، ونشكر جميع المستمعين والمستمعات على حسن تواصلهم ومشاركتهم معنا في هذا البرنامج في مدرسة الحسين الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الكرام، كتب ابن خلدون في مقدمته المشهورة يقول: لقد غلط القاضي أبو بكر ابن العربي إذ قال في كتابه العواصم والقواصم إن الحسين قتل بسيف شرعه، غفلة منه عن اشتراط الإمام العادل في الخلافة الإسلامية. ومن أعدل من الحسين في زمانه وإمامته وعدالته في قتال أهل الآراء؟ ثم ذكر ابن خلدون بعد ذلك الإجماع على فسق يزيد، ومع هذا الفسق لا يكون صالحا للإمامة أي الخلافة والحكم والزعامة. ومن أجل ذلك كان المتعين على الحسين عليه السلام الخروج على يزيد، ولا يجوز نصرة يزيد بقتال الحسين على رأي الصحابة والتابعين، بل كان قتل يزيد للحسين من فعلات يزيد المؤكدة لفسقه، والحسين فيها شهيد.
فيما كتب الشوكاني أحبتي الأفاضل في كتاب نيل الأوتار: لقد أفرط بعض أهل العلم فحكموا بأن الحسين السبت رضي الله عنه وأرضاه تجاوز على الخمير السكير الهاتك لحرمة الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهما الله. فيا للعجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل جلمود. وفي تفسير المنار نقل رشيد محمد رضا عن محمد عبد قوله: إذا وجدت في الدنيا حكومة عادلة تقيم الشرع وحكومة جائرة تعطله، وجب على كل مسلم نصر الأولى. ومن هذا الباب خروج الإمام الحسين سبط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على إمام الجور والبغي الذي ولي أمر المسلمين بالقوة والمكر يزيد بن معاوية، خذله الله وخذل من انتصر له من الكرامية والنواصب.
أجل مستمعين الكرام، إن الملحمة الحسينية هي المنار الذي أحيا روح رفض الحاكم الظالم في الوجدان الإسلامي، وهذا هو الدرس المحوري الذي نخلص إليه في ختام حلقة اليوم من برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام. استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء ونسألكم الدعاء.
سلام إلى الأعين الباكيات، سلام لزينب والثاكلات، سلام إلى الأعين الباكيات، سلام لزينب والثاكلات، وحزني على سيد الشهداء ذبيحا غدا عند شط الفرات، ذبيحا غدا عند شط الفرات.
سلام إلى الأعين الباكيات، سلام لزينب والثاكلات، وحزني على سيد الشهداء ذبيحا غدا عند شط الفرات، ذبيحا غدا عند شط الفرات.
أنسى الحسين بواسط الصفوف ينادي وحيدا وما من معين، ينادي الأحبة فوق الطفوف وهم كالأضاحي بقلب حزين. ألا يا كرام
يا أصحاب،
أطاب المقام
يا أصحاب،
ألا يا كرام
يا أصحاب،
أطاب المقام
يا أصحاب،
أذبتم فؤادي بالحسرات، أذبتم فؤادي بالحسرات.
سلام إلى الأعين الباكيات، سلام لزينب والثاكلات، وحزني على سيد الشهداء ذبيحا غدا عند شط الفرات، ذبيحا غدا عند شط الفرات.
وجاءه الأكبر يشكو الظما ومنه تسيل الجراح دما، فقال بني جرحت لقلبي أيا زهر عمري ويا كل حبي، فمن أين آتي بماء زلالي، وحالك يا نور عينيك حالي، بني قريبا
يا أكبر
ستلقى الحبيب،
يا أكبر
بني قريبا
يا أكبر
ستلقى الحبيب،
يا أكبر
ليسقيك من كأس ماء فرات، ليسقيك من كأس ماء فرات.
سلام إلى الأعين الباكيات، سلام لزينب والثاكلات، وحزني على سيد الشهداء ذبيحا غدا عند شط الفرات، ذبيحا غدا عند شط الفرات.
أأنساه إذ راح يطلبه أخي نور عيني يخاطبه، أأنساه إذ راح يطلبه أخي نور عيني يخاطبه، ولما رآه قطيع اليدين عمود الردى منه شق الجبين، بكى عند رأسه يندوبه ومن فرط حزن يعاتبه، كسرت لظهري
يا عباس
وخانني دهري
يا عباس،
كسرت لظهري
يا عباس
وخانني دهري
يا عباس.
أخي من يذب به العاديات، أخي من يذب به العاديات.
سلام إلى الأعين الباكيات، سلام لزينب.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 11 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، مبتدئا هذا الفصل بتوضيح الظروف التي سادت الجو السياسي والاجتماعي لزمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
السعي دون كلل واعتماد أسلوب التقية. كانت حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام حياة مدهشة وعجيبة، ففي حياته الخاصة أولا كان الأمر واضحا بالنسبة للمقربين، فلم يكن أي من هؤلاء المقربين والخواص من الأصحاب من لا يعلم بالهدف من وراء جهاده. وكان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام نفسه يصرح بهذا في كلماته وإشاراته وأعماله الرمزية لغيرهم أيضا، حتى في محل إقامته، تلك الغرفة الخاصة التي كان يستقر فيها، كان الأمر بحيث إن الراوي الذي كان من المقربين من الإمام عليه السلام يقول: لقد دخلت ورأيت في غرفة موسى بن جعفر 3 أشياء: أحدها لباس خشن بعيد كل البعد عن الحال المعتمد المرفه العادي، أي بحسب مصطلح اليوم يمكن الفهم ويمكن القول إنه لباس حرب. لقد وضع موسى بن جعفر هذا اللباس ولم يلبسه كحالة رمزية. والشيء الثاني سيف معلق، أي إما أن يكون متدليا من السقف أو معلقا بالجدار. والشيء الثالث المصحف أي القرآن. فانظروا أي رمز هذا وأية إشارة جميلة، حيث نشاهد في غرفته الخاصة التي لا يدخلها سوى أصحابه الخواص علامات ومؤشرات لرجل حربي ديني. والسيف الموجود كان يشير إلى أن الهدف هو الجهاد، واللباس الخشن يشير إلى الوسيلة وهي الحياة الخشنة القتالية والثورية، والقرآن يشير إلى أن الهدف هو أننا نريد أن نصل إلى حياة القرآن بهذه الوسائل وهذه الصعاب التي نتحملها. أما أعداء هذا الإمام عليه السلام فكانوا يشعرون بهذه الأمور. إن حياة موسى بن جعفر أي إمامته بدأت في أصعب المراحل والمقاطع الزمنية. باعتقادي لا يوجد عصر من بعد عصر الإمام السجاد عليه السلام بشدة وصعوبة عصر موسى بن جعفر عليه السلام. فموسى بن جعفر عليه السلام صار إماما عاما 148، أي بعد وفاة أبيه الإمام الصادق عليه السلام. وفي هذا العام كانت أوضاع بني العباس قد استتبت بعد فراغهم من الصراعات والخلافات والحروب التي كانت دائرة فيما بينهم في بداية حكمهم، فلقد قضوا على التهديد الكبير لخلافتهم والذي كان يجيء من شخصيات وجيهة كبني الحسن من أمثال محمد بن عبد الله بن الحسن وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن وبقية أولاد وأحفاد الإمام الحسن المجتبى الذين كانوا من أشد الناس عداء ونقمة على بني العباس، حيث قتل العباسيون عددا كبيرا من رؤسائهم ووجهائهم، وتبين هذا الأمر بعد فتح الأسطوانات والأنبار عند موت المنصور العباسي، حيث وجدوا فيها عددا كبيرا من الشخصيات والأفراد المقتولين الذين رميت أجسادهم وظهرت هياكلهم العظمية أيضا. فلقد قتل المنصور من الشخصيات المشهورة والمعروفة من بني الحسن وبني هاشم من أقاربه ومن الذين كانوا يعدون من المقربين لهم، بحيث إنه بنى لذلك مخازن خاصة. وبعد أن فرغ من كل هؤلاء وصل الأمر إلى الإمام الصادق عليه السلام فقتله بالسم غيلة، ولم يعد في أجواء الحياة السياسية للعباسيين أي غبار، في مثل هذه الظروف التي كان يتمتع فيها المنصور بأوج السلطة الظاهرية والقدرة، جاء دور خلافة موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. في تلك الحقبة كان الإمام موسى بن جعفر شابا في مقتبل العمر، وكان يخضع لكل هذه الرقابة، وكان الأمر بحيث إن الذين كانوا يريدون أن يعرفوا إلى من يرجعون بعد الإمام الصادق عليه السلام كانوا يجدون صعوبة بالغة في شق الطريق والوصول إلى موسى بن جعفر عليه السلام. وكان موسى بن جعفر عليه السلام يوصيهم بالحذر، لأنه لو عرف أنهم قد سمعوا منه وأخذوا من تعاليمه وارتبطوا به سيكون مصيرهم الذبح. ففي مثل تلك الظروف وصل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام إلى الإمامة وبدأ جهاده. وهنا لو سألتم أنه كيف بدأ موسى بن جعفر جهاده عندما وصل إلى الإمامة وماذا فعل ومن جمع وأين ذهب وأية أحداث جرت عليه طيلة هذه 35 سنة، فللأسف ليس لهذا العبد جواب واضح، وليس لي سوى الغصص كمحقق في حياة صدر الإسلام، فلا يوجد في يد أحد سيرة مرتبة ومدونة عن هذه الحقبة الممتدة على 35 سنة. إنما أذكره هنا لم يكتب ولم يجري حوله أبحاث وتحقيقات، ويجب أن يحصل ذلك من أجل هذا الأمر. هناك أشياء متفرقة يمكن أن نفهم من مجموعها أشياء كثيرة. أحد هذه الأشياء أن هناك 4 خلفاء حكموا في مرحلة إمامة موسى بن جعفر عليه السلام في هذه 35 سنة، ومنهم المنصور العباسي والذي امتد حكمه في بداية إمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لمدة 10 سنوات، ثم جاء ابنه المهدي من بعده وحكم أيضا 10 سنوات، ومن بعد المهدي جاء الهادي العباسي ليحكم 1 سنة، ومن بعده هارون الرشيد الذي حكم لمدة 12 سنة تقريبا. وقد كان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مشغولا بالتبليغ والدعوة إلى الإمامة، وكل واحد من هؤلاء الخلفاء 4 ضايقوا موسى بن جعفر عليه السلام وضغطوا عليه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
سبحانك
يا قادر